الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء 11 من لقاءاتنا في مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر لابن قدام رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. وشدت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ، فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان والنسخ رفع، والبيان تقرير والرفع إبطال.
ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألة النسخ بالقياس ونسخ القياس، قسم سيأتي الكلام عن القياس وأقسامه وأحكامه وأنواعه، إلا أن المؤلف هنا قد قسم القياس إلى قسمين: القسم الأول المنصوص على علته، والقسم الثاني ما لم ينص على علته. وذلك أن العلة يمكن استخراجها بالنصوص سواء كانت صريحة كما في استخراج العلة بلفظ كي من أجل، أو كان بطريق التنبيه كتعقيب الحكم على الوصف بالفاء. هذه طرق منصوصة لاستخراج العلة. وهناك طرائق استنباطية يمكن استخراج العلة بها، من مثل الدوران، السبر والتقسيم والمناسبة. إذا تقرر هذا فإن القياس المنصوص على علته كالنص، وبالتالي هو ينسخ وينسخ به، وذلك لأن التنصيص على العلة منسوب إلى الشارع. ومن ثم فإلغاء ذلك التنصيص يكون نسخا وله أحكام النسخ. وقد اختلف العلماء في القياس المنصوص على علته، اختلف العلماء في إلحاق الحكم المسكوت عنه بالمذكور والمنطوق بحكمه عند النص على العلة، هل هو بطريق اللغة أو هو بطريق القياس. وإذا كان بطريق القياس فلا بد له من شروط القياس، بخلاف ما إذا قلنا بأن الإلحاق في منصوص العلة يثبت باللغة، حينئذ لا نشترط شروط القياس. وأما القسم الثاني فهو ما لم ينص على علته، القياس الذي لم ينص على علته بل كانت علته مستنبطة، فهذا لا ينسخ ولا ينسخ به. أما كونه لا ينسخ به لأن هذا القياس مستنبط من طريق اجتهاد المجتهدين، اجتهاد المجتهد يمكن أن يكون خطأ، بالتالي لا يصح أن يرفع الحكم الشرعي به، وكذلك لا ينسخ لأنه لا محل له ولا قيمة له مع وجود النص. القياس المخالف للنص يقال له فاسد الاعتبار. فإذا جعلنا القياس المخالف للنص فاسد الاعتبار لم يصح أن ينسخ أو ينسخ به. ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تقديم النصوص على الأقيسة. ويدل على ذلك ما ورد في حديث معاذ حيث قدم الكتاب والسنة على اجتهاد الرأي بما يشمل القياس غير المنصوص على علته. وقال طائفة بأنه يجوز النسخ بالقياس، استدلوا على ذلك بأن التخصيص يجوز بالقياس فكذلك النسخ. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هناك أدلة يجوز تخصيص العموم بها ولا يجوز النسخ بها، مثل دليل العقل والإجماع وخبر الواحد بالنسبة للمتواتر. التخصيص بهذه الأمور جائز، النسخ بها لا يجوز، ما يدل على أن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص. ومن ثم لا نقول بأن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. الجواب الثاني أن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص. التخصيص بيان والبيان تقرير، بينما النسخ رفع والرفع إبطال، ما يدلك على أنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر. وبذا يترجح القول بأن القياس غير المنصوص على علته لا ينسخ ولا ينسخ به.
قال رحمه الله: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب، ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، وإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع.
ذكر المؤلف هنا مسألتين. المسألة الأولى النسخ بالتنبيه، والمراد بالتنبيه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة مما يدل عليه اللفظ، وقد اختلف العلماء في مفهوم الموافقة، هل هو دلالة لغوية أو هو من أنواع القياس، وترتب عليه الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز النسخ بالتنبيه ونسخ التنبيه أو لا؟ الجماهير على إثبات النسخ بالتنبيه والنسخ، نسخ التنبيه والنسخ به، استدلوا على ذلك بأن مفهوم الموافقة معنى مأخوذ من اللفظ يماثل المنطوق، يماثل المنطوق، فإذا كان يماثل المنطوق جاز أن ينسخ وينسخ به. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز نسخ التنبيه ولا النسخ به، قد نسبه المؤلف لبعض الشافعية، استدلوا على ذلك بأن التنبيه قياس جلي، والقياس لا يجوز تخصيص، لا يجوز نسخ النص به. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن مفهوم الموافقة ليس بقياس، وإنما هو من مدلول اللفظ، مفهوم الخطاب. وأجيب ثانيا بأننا لو سلمنا لكم أنه يسمى قياسا لكنه يجري مجرى النطق ويماثله في الدلالة، وبالتالي يأخذ أحكام الألفاظ المنطوقة، كما أنه يجوز نسخها والنسخ بها، فهكذا في التنبيه. المسألة الثانية، مسائلنا هنا، دلالة نسخ المنطوق على نسخ المفهوم. فالجمهور يقولون إذا نسخ المنطوق فإنه يلزم عليه نسخ المفهوم، نسخ القياس المترتب عليه، ونسخ مفهوم مخالفته اللي هو يسمى المؤلف دليل الخطاب. قالوا لأن هذه الأمور تابعة، وإذا رفع المتبوع لزم منه رفع التابع، والقول الثاني بأن نسخ المنطوق لا يلزم منه نسخ المفهوم، هذا قول الحنفية. قالوا لأن إثبات النسخ في المفهوم بناء على نسخ المنطوق إنما هو بطريق القياس، والقياس لا يصح أن ينسخ به. و أمثلة هذه المسألة في حديث إنما الماء من الماء منطوقة إيجاب الغسل بنزول الماء ومفهومة عدم وجوب الغسل عند عدم إنزال الماء. ثم جاء في الخبر إيجاب الغسل بالجماع ولو لم يكن هناك إنزال، فهل يعتبر ناسخا لمفهوم الخبر السابق أو هو هل يعتبر ناسخا لمفهوم الخبر السابق دون أصله أو هو ناسخ لهما؟
طيب يا شيخ الحسين، المسألة اللي قبلها هل في أمثلة من قال بالنسخ بالتنبيه؟ هل يذكرون له أمثلة؟
يذكرون له أمثلة فرضية ليست أمثلة واقعية. يقولون مثلا في قوله فلا تقل لهما أف، هنا يفهم منه تحريم ضرب الوالدين، فيقولون لو كان الضرب مباحا قبل نزول هذه الآية لكانت الآية بمفهومها ناسخة للحكم السابق له. هذا مثال افتراضي ليس بحقيقي.
والقياس الشيخ يمثلون له بشيء؟
شف أمثلة الأقيسة فاسدة الاعتبار كلها يمكن أن تؤتى بها هنا.
قال رحمه الله: فصل فيما يعرف به النسخ. يعلم أن ذلك لا يعرف بالدليل العقلي ولا بقياس، لا بمجرد النقل، وذلك من طرق. أحدها أن يكون في اللفظ كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقوله كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما قدمه. الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طارق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج. والله تعالى أعلم.
ذكر المؤلف هنا الطرق التي يثبت بها النسخ، لأنه لا يصح لنا أن نثبت أن النص منسوخ إلا بدليل يدل عليه. وذكر المؤلف أن أدلة العقل وأدلة القياس لا يصح أن نعرف النسخ بواسطتها، لأن النسخ كما تقدم لا بد أن يكون بخطاب متراخٍ، بالتالي لا يصح أن نثبت النسخ بدليل العقل ولا بطريق القياس، لأن رفع الحكم الشرعي لا يعرف بطريق العقل ولا القياس. من ثم لم يصح أن نعول على العقل أو القياس في إثبات النسخ، وإنما يختص إثبات النسخ
بالنصوص المنقولة. والنصوص المنقولة عن الشارع في إثبات النسخ على أنواع. النوع الأول أن يكون هناك تصريح في اللفظ بإثبات النسخ، من مثل قوله تعالى: الآن من مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهنا لفظة الآن خفف الله عنكم لفظ صريح دال على إثبات النسخ. ومثل في آية تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نصوص صريحة في إثبات النسخ. ومثل ما ذكر المؤلف من حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا تصريح بإثبات النسخ. ومنه: كنت رخصت لكم في جلود الميت فلا تنتفعوا، هذا أيضا دليل في إثبات النسخ بواسطة اللغة، وإن كان هذا الخبر فيه ضعف. النوع الثاني أن يوجد تعارض بين دليلين ولا يمكن الجمع بينهما، ويعلم تأخر أحدهما فإنه يحكم بأنه ناسخ للمتقدم. من أمثلته: من أمثلته قول من يقول بأن حديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ناسخ لحديث فليقطعهما أسفل الكعبين، لأنه قد بين تاريخ السماع، فالأول في الطريق إلى مكة والثاني في يوم عرفة. وقد ورد عن الزهري قال: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليعلم أن هذه الرتبة لا يصار إليها إلا عند عدم إمكان، إلا عند وجود التعارض وعدم إمكان الجمع بين النصوص المتعارضة. لذلك قد يقع اختلاف كثير في النسخ به بناء على وجود الشروط أو عدم ذلك، مثل حديث: إن هو إلا بضعة منك مع حديث مما سذكره فليتوضأ، فإن خبر ثاني متأخر. النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على إثبات النسخ: الإجماع. الأمة إذا أجمعت على أن أحد الحكمين منسوخ والآخر ناسخ عمل بهذا. من أمثلته حديث قاتل شارب الخمر في الرابعة، حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فإنه قد وقع الاتفاق على أن ذلك الحكم منسوخ. الرابع أن ينقل الراوي الخبر الناسخ والخبر المنسوخ، ويقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. هنا نقل الراوي الناسخ والمنسوخ، وبين أن أحدهما ناسخ للآخر. الطريق الخامس أن يكون أحد الراويين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الراوي الآخر إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ويرويان خبرين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، حينئذ نحكم بأن خبر الراوي الذي تقدم إسلامه منسوخ. ومثل لذلك بحديث طلق بن علي في نفي إيجاب الوضوء على من مس ذكره، لأنه كان في أول الإسلام، لأنه قال أتيت إليهم وهم يبنون مسجد قباء أو مسجد المدينة، بخلاف رواية أبي هريرة في إثبات الوضوء من مس الفرج فإنها متأخرة، لأن أبا هريرة لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة. بالتالي نقول بأن حديث أبي هريرة يكون ناسخا لحديث طلق بشرط عدم إمكان الجمع بينهما. كذلك يلاحظ أن التقدم في المصحف والتأخر لا يدل على النسخ، ولذلك آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا تقدمت في المصحف على آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا ملخص ما يتعلق بطرق معرفة النسخ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب الشيخ الله حسن إليك، القاعدة يذكرها أهل العلم أن الحديث الناقل عن الأصل مقدم على الحديث المبني على الأصل، فيكون نسخا؟
هذا سلمك الله من قواعد الترجيح وليس من مسائل النسخ،
لكن لا يعتبر نسخا؟
لا يعتبر نسخا، هذا ترجيح. النسخ كأنك تدرأ التعارض بإثبات أن أحد الخبرين زمن والثاني فيما عداه، هنا ليس الأمر كذلك.
لكن مفهوم يا شيخ أن هذا نقل عن الأصل، كأن الأصل متقدم والناقل متأخر.
القاعدة وشي؟
الناقل على الأصل مقدم على المبني على الأصل.
الأصل هو ثبت بحكم بخطاب متقدم ولا خطب، ولا ثبت بالإباحة أو البراءة؟
البراءة الأصلية،
رفع الإباحة أو البراءة هل يعتبر نسخا؟ ولا لا يعتبر نسخا، وبالتالي ليس من هذا الباب.
سلام عليكم. في قضية القتل لشرب الخمر في الرابعة، بعض أهل العلم يرى أن الحديث باق على أصله، أنه هذا باب عقوبة عزيرية.
على العموم نحن نقرر ما يتعلق بالأصل فيه، ما يتعلق بقول الجمهور في هذه المسألة.
شيخ
بالنسبة للمسألة
الأخيرة، هذه يكون راوي أحد الخبرين أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر لم يصح بلا فصل في أول السامة. لا يشترط يا شيخ يكون الراوي متأخر لم يأخذ عن راوي متقدم.
الأصل في رواية الصحابة أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسبة خلاف ذلك إلا بدليله.
الطريقة الثالثة أن تجمع الأمة على أن هذا حكم منسوخ، تقدم لنا أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ.
الناسخ هنا ليس الإجماع، إنما الإجماع طريق للمعرفة. الناسخ هو المستند الذي استند عليه الإجماع، أما الإجماع في نفسه لا ينسخ، لكنه طريق لمعرفة الناس.
شيخ في بعض الأحاديث حديثكم بعض الشراح يقولون مثلا أجمعت الأمة على ترك العمل به، هل هذا يدخل في النسخ؟
مثل
وما
هذا الحديث حق الرابع
ترمذي ذكر
اقتلوا في الرابع.
إيش
حق اقتلوا في الرابع؟
حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم
غير عذر ولا مطر.
لكن هنا نص على العلة فقال أراد أن لا يحرج أمته.
ذكر الترمذي شيخ لا ذكر.
طيب خلي هذا البحث للغد. هل في كتاب ولا شيء يمكن يستند عليه في هذا؟ تجيبوا لنا أمثلة، حاولوا تجيبوا لنا أمثلة.
أظن في كتاب
شرح على الترمذي بالرجل ذكر بعض
الأمثلة. في كتاب ابن النملة دكتور عبد الكريم النملة في هذا الباب
شرح على كذلك تقديم الحويني الترمذي شرح بالرجل.
إيش؟
شرح الأدلة بالرجل.
أيوة
ذكر لما تكلم عن مسألة هذه ذكر أمثلة.
جيبوها لنا وقتين شمس. شوف هل من طريقة معرفة الناس قول الصحابي هذا منسوخ أو هذا نسخ هذا؟ سيأتي هذا في مباحث السنة. عندك في مباحث السنة هذا بفصلين. الفصل اللي بعده آخر الفصل اللي بعده آخر الفصل قال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله إن هذا نص على الأخبار بالنسخ. وهذا مبني على هل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ له حكم الرفع أو هو موقوف على الصحابي.
إن شاء الله. هل فرق يا شيخ بين هذا نسخ هذا وبين هذا منسوخ؟ في فرق يعني؟
في فرق. هذا منسوخ لأن لم يعين الناس، قال هذا نسخ هذا عين الناسخ، وعند تعيين الناسخ يكون القول بالنسخ أقوى. سأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.